أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن الأحكام الخاصة بالتعارض التي وردت في الروايات هل تشمل غير الأخبار من الإجماعات والشهورات والسيرة، وكذلك أيضا الآيات القرآنية، الأدلة الأخرى غير الروايات، أم أن هذه الترجيحات الخاصة بموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة والشهرة، هذه خاصة بالروايات ولا تشمل غيرها؟ ذكرنا أن الشيخ الأعظم يرحمه الله قال إن النصوص الدالة على الترجيح بهذه المرجحات الخاصة قاصرة عن الشمول لغير الروايات، ما تشمل غير الروايات، ولكن يمكن أن نعمم هذه المرجحات ونجعلها شاملة لغير الروايات، وذلك بواسطة ما ورد من تعليلين. أحد التعليلين ورد في المقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة، في قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه. والتعليل الثاني ما ورد في مرفوعة زرارة، لأن الرشد في خلافه. والتعليل كما قلنا يعمم، التعليل يعمم ويخصص، بما أنه يوجد تعليل فإذا نستطيع، إذا ورد مثلا إجماع ورواية نشوف إذا كان الإجماع على خلاف العامة أو شهرة، قل الإجماع بعد، الإجماع واضح. إذا كان هناك شنو شهرة على خلاف العامة، نقول إن هذه الشهرة هي الراجحة، هي التي يعمل بها. وهكذا إذا كانت هناك سيرة أو آية من القرآن الكريم لها ظهور وهناك رواية على خلافها، وما نقدر نقول إن الرواية مثلا تخصص ذلك الإطلاق الموجود في الآية، تقيد الإطلاق في الآية أو تخصص ذلك العموم الموجود في الآية. الماتن يحفظه الله ناقش الشيخ الأعظم بعدة من المناقشات. أولا، نعم، أولا أن كما نلحظ التعليل وجد في روايتين، ف فلعل التعليل يختص فقط وفقط بهذين المقامين اللذين وردت فيهما الروايتان. نعم، إلا يقول الماتن إلا أن نبني على الترجيح بالمرجحات غير المنصوصة، نقول لوجود التعليل كما مر عندنا فيسوغ لنا أن نرجح بأي مرجح. لكننا فيما تقدم ضعفنا هذا الرأي وقلنا يصعب القول بالترجيح بالمرجحات غير المنصوصة كما تقدم. فإذا هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني من المتن، سلمنا بوجود هذا التعليل، بس شوف التعليل الوارد في المقبولة شعلل، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. إجماع بأي شنو؟ بأخذ ماذا؟ المجمع عليه من الرواية، يعني الرواية التي أجمع عليها وأخذ بها لا ريب فيه. نعم، إجماع على الرواية، وإن كان هذا قابل للنقاش، لأن الشيخ الأعظم يقول فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يعني أي شيء ينعقد عليه الإجماع سوف ينتفي عنه الريب، هذا ادعاء الشيخ الأعظم. لكن إذا فهمنا من الرواية أن الإجماع انعقد على خصوص الأخذ بهذه الرواية، فانتفاء الريب يراد به الريب ماذا عن الرواية الذي أجمع عليها. عموما الأخذ بالفقرة فإن المجمع عليه لا ريب فيه بهذا التعليل وتعميمه لغير الروايات محل إشكال عند المتن. نعم، المتن يقول قد نقبل أن هذا التعليل يسوغ لنا إجراؤه في اختلاف النسخ، لأن الاختلاف بين النسختين كأنه ماذا؟ كأنه احنا نريد أن نفهم الخبر، الرواية، والرواية نقلت في نسختين مختلفتين، واحدة تقول افعل والأخرى تقول لا تفعل. لكن المتن أيضا المحكم يقول هذا ليس بملاك الترجيح بين الدليلين المعتبرين، في الحقيقة هذا بملاك الترجيح بين الحجة واللا حجة، رواية تكون حجة ورواية أخرى ماذا؟ كأنها غير حجة. ولذلك يقول نعم قد يجري في اختلاف النسخ، لكن مو على المسار الذي يريد أن يذهب إليه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية. ليش؟ لما مر عندنا أن احنا نطمئن بالعمل بالنسخة المشهورة وندع النسخة الشاذة. ليش؟ يقول ولعل هذا يرجع إلى شنو؟ إلى معارضة الحجة باللا حجة. يعني احنا لماذا نعمل بنسخة افعل ونترك نسخة لا تفعل؟ لأن نرى أن النسخة التي جاءت افعل كانت هي الحجة التي عليها الاعتماد. أي طيب، هناك كلام لعلنا ذكرناه فيما تقدم، هو أن قول الإمام فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يعني احنا مو المجمع عليه في الرواية يختص بالرواية، لا، أي شيء ينعقد عليه الإجماع راح ينتفي عنه الريب. لأن المدار في انتفاء الريب هو انعقاد الإجماع، ولا يختص ذلك بالرواية. الماتن يقول لا نستطيع الأخذ بهذه الوجهة، وجهة النظر هذه القائلة ليش؟ نعم، لأن هذا يلزم منه التعدي من المرجحات المنصوصة إلى أي مرجح آخر، صير ما نقدر نتقيد، وقد كان رأي الماتن هو التقيد، كما أيضا هو رأي صاحب الحدائق الذي مر عندنا، التقيد بالمرجحات المنصوصة فقط، ولا نستطيع القول بأننا نرجح بأي مرجح ولو كان غير منصوص لما مر عن صاحب الحدائق وغيره من أن هذه يعني ليس عليها برهان. التعدي عن المرجحات المنصوصة لم يقم عليه دليل، بالإضافة إلى شنو؟ عندنا إشكال هنا، قول الإمام عليه السلام في المقبولة فإن المجمع عليه لا ريب فيه، من قال لك أيها الشيخ الأعظم؟ من قال لك؟ من قال إن هذا علة؟ احنا نناقش في العلية حتى يدور الحكم مدار العلية في الوجود والعدم، لعل هذا حكمة وليست بعلة. واضح في بعض الأحيان العلة شنو؟ التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. قربنا المثال عندما يقول المعصوم عليه السلام حرمت الخمرة لإسكارها، يعني أن مناط التحريم هو الإسكار، فنستطيع أن نقول إن أي شيء يوجب الإسكار يحرم، لكن لو ورد هكذا إن السفر فيه تعب ولهذا رخص الله تعالى في القصر والإفطار بالسفر، ما نقدر نقول إن هذا علة، هذه حكمة من الحكم، بمعنى لا يدور الحكم مدار هذه الحكمة، أنك قد تشتغل وأنت في الحضر وتتعب فهل يسوغ لك أن تفطر؟ تعب ليس بعلة وإنما هو حكمة. لعل أيضا قول المعصوم في هذه في المقبولة فإن المجمع عليه لا ريب فيه ليس بملاك العلية وإنما بملاك الحكمة، يعني في الأعم الأغلب في العادة إن الأمور الواضحة يؤخذ بها من الجميع. طيب، إذن انتهينا إلى هنا أن التعليلين اللذين دلل بهما الشيخ الأعظم على مسوغية الترجيح بالمرجحات الخاصة بين الدليلين اللذين أحدهما رواية والآخر غير رواية لم يتم الاستدلال عليه، تعليل ليس بتام. طيب هل يمكن أن نقول بالتخيير؟ بمعنى لو جاءتنا رواية وجاءنا دليل غير رواية كثيرة شهرة، هل يمكن أن نقول بالتخيير؟ يعني لا نرجح الدليل الرواية ولا نرجح السيرة، وإنما نحن بالخيار، إن شئنا أخذنا بالرواية وإن شئنا أخذنا ماذا؟ بالدليل الآخر اللي هو الشهرة أو السيرة أو الإجماع. ليش؟ لأنهم وردت الأدلة أنه يسوغ لنا التخيير بين الدليلين المتعارضين. الماتن يقول أيضا التخيير لا يمكن أن يصبح دليلا على مسوغية الأخذ إما بالرواية وإما بالدليل المعارض للرواية. ليش؟ لأن التخيير أين ورد؟ ورد بالذات في الروايات، وهذا التخيير أيضا ربط بحيثية دقيقة جدا. ماذا تقول الحيثية؟ تقول بأيهما أخذت من باب التسليم وسع كذلك. طيب عرفنا إذن إحنا لماذا نأخذ بالتخيير، يعني إما بالرواية مثلا وإما بالإجماع، إما بالرواية وإما بالسيرة. أخذنا بالتخيير لأنه من باب التوسعة كما جاء، وسع علينا. التوسعة أين جعلت؟ جعلت في الروايات، يعني هذه السعة جعل الحجية لكل من الروايتين، والتوسعة على المكلف بالأخذ بأي واحدة من الروايتين، بأي رواية من الروايتين، هذا خاص بالروايات، لا يشمل مثلا الشهرات والسيرة وما إلى ذلك من الأدلة المختلفة مع الروايات. نعم الماتن يقول قد يقال، قد يدعى أنه لو وجد عندنا إجماع منقول أي مر علينا أن الإجماع ينقسم إلى محصل إحنا نبحث ونحصله، وعندنا لا إجماع منقول في الكتب الفقهية أن هذه المسألة قام عليها الإجماع، ومر علينا أن الإجماع المنقول كأنه رواية غير مكتوبة غير ملفوظة. طيب إذا كان الإجماع المنقول بمثابة الرواية واختلف الإجماع المنقول عن الرواية، أيهما نأخذ؟ قلنا المفروض أن نعمل بالتخيير، بل تشمله ماذا؟ الأخبار العلاجية الأخرى، يعني كأن الإجماع يكون الأخذ به أولى لأنه أجمع على هذا الشيء وإن لم يكن له مستند رواية تؤيده. الخلاصة أن الإجماع أصلا بمثابة الرواية غير المكتوبة كما مر عن الشهيد الصدر يرحمه الله، هذا الرأي موجود ومر عليكم، فتشمله الأخبار العلاجية، يعني أنه إذا كان مشهور هذا الإجماع يكون هو الأرجح العمل به، وهكذا أيضا لو تعارض إجماعان، إجماع مع إجماع، أيضا نأخذ بالإجماع الأشهر. ترون ليش؟ هل نتصور أن يتعارض إجماع منقول مع إجماع منقول؟ نعم، في بعض المسائل نجد مسألة نقل فيها الإجماع ونقل أيضا الإجماع على ما يضادها، ما يغايرها. ولذلك قيل إن الإجماعات، بعض الإجماعات المنقولة هي ليست بإجماعات، وإنما هي ماذا؟ شهرات. فلعل هذه الشهرة باعتبار اختلاف زمانين بين فقيهين، فينقل فقيه الشهرة على رأي فقهي، وينقل فقيه متأخر عنه على رأي فقهي يضاده، وهذا احنا رأيناه بأعيننا. نعم، كان في السابق المشهور هو شنو؟ عدم طهارة الكتاب، والآن أصبح المشهور ماذا؟ القول بطهارة الكتاب. فلعل الإجماع من هذا القبيل. يعني الماتن يقول: لو سلمنا أن الإجماع المنقول بمثابة الرواية، لكن أي إجماع؟ الإجماع الذي ينقل عن حس. مر علينا أن الإجماع أيضا مرة ينقل عن حدس، اللي سميناه شم الفقاهة للفقيه، في مسائل قد ينعقد عليها الإجماع فقهيا ولكن لا دليل عليها إلا الحدس، اللي سميناه ماذا؟ شم الفقاهة. سأنقل لكم مثلا مسألة الآن، ترون العلماء يحتاطون فيها أو يفتون على وفقها منذ زمان كاشف الغطاء يرحمه الله. الإنسان لو ربط تربة على جبهته، هل يجوز له السجود على هذه التربة المربوطة؟ كاشف الغطاء الشيخ جعفر استشكل، قال هذا ما يصدق عليه السجود على التراب، لأن التراب لاصق بجبهته، لا بد أن يكون التراب قد انفصل عن جبهته ثم يسجد عليه. كل من جاء الآن بعد كاشف الغطاء إما أفتى على وفق هذه على هذا الرأي الذي ذهب إليه الشيخ جعفر يرحمه الله، أو احتاط في المسألة. طيب، إذن هناك مشهور قد يأتي مثلا يتغير، هذا المشهور يتغير يصبح الرأي على خلافه، بس احنا مو كلامنا في تغير. هذا الرأي المشهور الذي قال به كاشف الغطاء ما له دليل، وإنما هو ماذا؟ ناتج عن شم الفقهاء الذي قلناه. يعني هو تصور الشيخ جعفر يرحمه الله إن هنا لا يصدق عرفا السجود على التراب، لأن التراب عندما يربط على الجبهة يصبح ملاصقا للجبهة وغير منفصل عنها، والسجود على التراب لا يتحقق إلا مع الانفصال عن الجبهة. على كل هذا إجماع، لو فرضنا انعقد إجماع على مثل هذه المسألة شو نسميه؟ إجماع حدسي مناشئ من الحس، فصعب أن نقول إن هذا الإجماع كأنه رواية غير مكتوبة، هذا مو برواية غير مكتوبة، لأن هذا ناتج كما عبرنا من شم الفقاهة. طيب، إذا كان الأمر كذلك، الماتن يقول نعم، هنا لو تعارض هذا الإجماع مع رواية ما نقدر نرجح نقول الترجيح يقع. ليش ما نقدر نقول الترجيح يقع؟ أي لأنك مو الترجيحات الخاصة الواردة في الروايات لا نأخذ بها في الإجماع الحدسي، وإنما نأخذ بها فقط وفقط في الإجماع الحسي، طيب، أيضا هنا بحث وهو تتمة. الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قال: إن الإجماع المنقول إذا قلنا بحجيته يصلح ماذا؟ أن يكون من قبيل الجمع الدلالي. يعني لو فرضنا أن الإجماع قام على شنو؟ قام على تخصيص عموم عام أو تقييد إطلاق لمقيد لمطلق، تقييد إطلاق مطلق. شو يصير؟ يصير هذا من قبيل شنو؟ تخصيص العام وتقييد المطلق، يعني من الجمع الدلالي. مثلا لاحظوا، لو جاءنا دليل عام يقول هذا الدليل: من أفطر في رمضان وجب عليه عتق 60 مسكينا، لكن ما هذا الدليل، الرواية ما قالت إن المساكين من الفقراء، بس انعقد الإجماع، نقل إجماع على كونه المراد بالمساكين هم المساكين من المؤمنين. هالإجماع شو يصير؟ له قابلية أن يخصص الإطلاق، أن يخصص العموم الموجود في الرواية، وله قابلية أن يقيد الإطلاق الموجود في الرواية. ليش؟ لأنه من قبيل الجمع العرفي، مثل ما لو ورد عام ثم ورد بعده خاص، أو ورد مطلق ثم ورد بعده مقيد، راح نضيق إطلاق ذلك المطلق ونخصص عموم ذلك العام. الماتن عنده إشكال، وهذا الإشكال أورده فيما تقدم وأجاب عليه هناك. هنا أيضا يذكر الإشكال ويعطينا إجابة عليه. شوفوا الإشكال، الإشكال كالتالي: قال هكذا، طيب هذا الإجماع المنقول هو مو رواية، مو رواية، إذا كان مو برواية كأنه آتٍ شنو؟ آتٍ من فهم الفقهاء لمذاق الشارع، إذا صح التعبير. حتى لو قلنا أنه رواية غير مكتوبة، طيب رواية غير مكتوبة نريد أن نخصص بها رواية مكتوبة، يعني حتما هذه الرواية غير المكتوبة صدرت من إمام، والرواية التي عندنا صدرت من إمام آخر، فلنفرض أن الإجماع الآن في زماننا ونقول أنه رواية عن الإمام المهدي عليه السلام، وتلك الرواية السابقة كانت عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. إذن ماذا نفعل بين الإجماع الذي في زماننا والذي يحكي عن رواية عن إمامنا المهدي، وبين تلك الرواية التي وردت عن إمامنا الباقر؟ الحقيقة ويوجد كلامان من إمامين، هل يصح أن نخصص الكلام السابق بالإجماع اللاحق الذي هو كلام لاحق؟ الماتن قال فيما تقدم أشكل، قال التخصيص المفروض أن يأتي من إمام واحد، كأن تكون كلا الروايتين قد صدرت من الباقر أو من الصادق أو من الرضا عليهم السلام. بعدين أجاب عن هذا الإشكال، قال إن كلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كل كلام الأئمة بمثابة كلام لمتكلم واحد، وقد دلل على هذا الأمر أو دلت على هذا الأمر بعض الروايات، يعني أن جميع ما صدر عنهم هو كالكلام الذي صدر عن أحدهم، وإحنا نؤمن بأن كلهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أولهم محمد، آخرهم محمد، أوسطهم محمد، كلهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من قوله إن الإجماع مع الرواية قد يكون بمثابة الجمع الدلالي، يعني نخصص بهذا الإجماع، نقيد بهذا الإجماع فيه شيء من الوجاهة، إذا التفتنا إلى أن الكلام الصادر من الأئمة عليهم السلام بمثابة الكلام الواحد، والإشكال بأن الكلام لم يصدر من متحدث واحد دفعناه وقلنا إن كلام أحدهم مع كلام أحدهم الآخر بمثابة الكلام للمتكلم الواحد. ارجعوا إلى التطبيق. نعم، المسألة الخامسة، حيث سبق اختصاص النصوص العلاجية بتعارض أخبار الأئمة فلا مجال لإجراء الأحكام التي تضمنتها في تعارض غيرها من الطرق المعتبرة بخصوصها، بل يلزم الرجوع، يعني لو تعارضت رواية مع شنو؟ مع شهرة، رواية مع إجماع، رواية مع آية، ما نقدر نقول إن الرواية هذه نعم مثلا نجري ترجيح، لكن طبعا احنا الآية والرواية خصوصا اذا كانت الرواية صحيحة السند والآية من قبيل الإطلاق او العموم قلنا لا اشكال في التخصيص، لكن هذه امثلة يعني. ولذلك يقول التي تضمنتها في تعارض غيرها من الطرق المعتبرة بخصوصها، بل يلزم الرجوع فيها لأصالة التساقط كما سبق في أول الكلام في هذا المقام، أو يثبت الترجيح بينها بالخصوص. لكن شيخنا الأعظم شيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكي مع اعترافه بقصور النصوص المذكورة، نصوص الترجيح الخاصة التي كانت تعالج الروايات المتعارضة، صرح بجريان جميع الترجيحات التي تضمنتها هذه النصوص بلحاظ عموم التعليل المستفاد الموجود في المقبولة، فإن المجمع عليه لا ريب فيه وفي المرفوعة، لأن الرشد في خلافهم مرفوعة ابن أبي جمهور، بدعوى أن خصوص المورد لا يخصص الوارد، يعني صحيح هذه وردت في الروايات بس تشمل غير الروايات من الإجماعات والشهرات والسيرة. وفيه أولا أن ذلك لا يقتضي عموم جميع المرجحات التي تضمنتها النصوص العلاجية، بل خصوص الترجيحين المعللين بالفقرتين المذكورتين، إلا أن يبنى على التعدي عن المرجحات المنصوصة لأجل هذين التعليلين. وإحنا تقدم أن هذه الدعوة ناقشناها بشيء من البيان والتفصيل، لأجل التعليلين المذكورين حيث يتعين التعدي في جميع الترجيحات، لذلك بعد فرض التعدي عن مورد التعليلين وهو تعارض الأخبار نتعدى من الخبر إلى شنو؟ إلى الإجماع، إلى السيرة، فنشوف ماذا ينطبق عليها، هل هو الأشهر الموافق للعامة فنأخذ به مثلا، نأخذ بالمخالف للعامة. وثانيا أن المراد بالتعليل في الرواية لما كان هو خصوص الإجماع على الرواية فهو مختص بالأخبار ولا موضوع له في غير الأخبار، اللي قلنا هذا شنو يعني رد الخصم، يعني مصادرة على المطلوب، ما نقدر نقول يعني ما له ظهور في الرواية، مجمع عليه لا ريب فيه، صح هو وارد في الرواية بس كونه خاص بالرواية هذا محل كلام. اللهم إلا أن يتشكل لنا ظهور قاطع فنستشكل في العموم. نعم قد يجري في اختلاف النسخ، يعني هذا التعليل قد نجري في اختلاف النسخ لأنها من سنخ الخبر، إلا أنه ليس بملاك الترجيح بين الحجتين، لأن وحدة الواقع في هذه النسختين المختلفتين يجعلنا بنحو نعلم بكذب إحدى النسختين ونقطع بذلك، موجب للقطع والإطمئنان بصحة النسخة المشهورة دون النسخة الشاذة، فتخرج الشاذة عن الحجية، يصير من شنو؟ من تقابل الحجة باللا حجة، نأخذ بالحجة. ودعوى أن المستفاد من التعليل المذكور، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ترجيح ما لا ريب فيه بالإضافة لبعض الجهات. من قال لك أن هذا خاص يعني بالروايات؟ لا، كل شيء لا ريب فيه من أي جهة يصير هو الذي يؤخذ به على ما فيه الريب بالإضافة إلى تلك الجهات من دون خصوصية للشهرة في الرواية، فيجري في غير الأخبار من الإجماع والسيرة قلنا والشهرة. هذه الدعوة ممنوعة لما تقدم في مبحث التعدي عن المرجحات المنصوصة من أن المراد نفي الريب، مراد من نفي الريب شنو؟ عدم الريب في الصدور، يعني فإن المجمع عليه لا ريب فيه يعني صدر عن الإمام، الإمام يريد أن ماذا؟ أن يضع لنا مرجحا صدوريا دون أن يقول لنا ذا لا ريب فيه من حيث الدلالة مثلا، كما لا ريب فيه من حيث شنو الحجية، هذا نحتاج إلى شم فقهاء قوي حتى نصل إلى هذا الفهم، ولا موضوع له إلا في الخبر المبني على الحكاية. وأما التعليل الوارد في المرفوعة التي رواها ابن أبي جمهور فقد ضعفه هو فيما تقدم، قال هذه المرفوعة مرفوعة زرارة لم تروى إلا عن ابن أبي جمهور قدس الله نفسه الزكية، وقال إن في الرواية وفي الكتاب ابن أبي جمهور لأن يخلط الغث بالسمين كما قال، وإحنا ناقشناه فيما تقدم، فلذلك لا يؤخذ بالمرفوعة. وأما التعليل الثاني فهو إنما يستفاد من المرفوعة التي تكرر عدم صلاحيتها للاستدلال، على أنه سبق في مبحث التعدي عن المرجحات المنصوصة أنه حكمة لا علة كما ذكرنا ذلك هذا. وأما التخير لو قيل به في تعادل الأخبار المتعارضة، تخير قلنا به يعني أنه يجوز التخير لو تكافأ حتى نلقى يخرج الإمام نلقى نقول له وهو يحدد لنا نعم أن حدد لنا أن أحد الخبرين هو الحجة، ما دام لم يحدد يسوغ لنا بالعمل بكل واحد منهما، خصوصا أنه ورد ذلك شنو من باب التسليم لأمرهم، فلا ريب في عدم التعدي به عنها لغيرها، يعني هذا في الحقيقة التخير خاص بالروايات التي وردت عنهم، أما جعل التخير يشمل مثلا للإجماع يشمل للشهرة هذا محل كلام، ولا سيما مع ما في بعضها من كون الأخذ بأحد الخبرين من باب التسليم لهم، إذ لا موضوع للتسليم لهم في غير الأخبار منقول عنهم الإجماع، يمكن هذا الإجماع انعقد وهو شنو في واقعه شنو ليس بسدي. نعم قد يدعى، ماذا يدعى؟ صدق أخبارهم على الإجماع المنقول بناء لتضمن الإجماع المنقول لرأي المعصوم عليه السلام مع المجمعين، فتشمله الأخبار العلاجية، هذا رأي تقدم لأن احنا ليش نقول الإجماع حجة؟ لأن إذا كان عقد عندنا إجماع والإمام يعلم أن هذا الإجماع خطأ فكان عليه أن يبين، إذا ما بين يعني أنه معناه أنه أحد المجمعين. ناقشنا هذه الدعوة في مباحث في أكثر من مكان. فتشمله الأخبار العلاجية ويجري على التعارض بين الإجماعين أو بين الإجماع والخبر ما تضمنته من الترجيح أو التخييم، لكن إنما يتم في نقل الإجماع المبتني على نقل رأي المعصوم عن حس، عن حس. ونحن قلنا كثير من الإجماعات ليست بحسية وإنما هي حدسية كما ذكرنا بعضا من ذلك. يقول فقيه برأي فيتبع، فمن الصعب أن نقول إن هذا الإجماع حاك عن رأي المعصوم، بالخصوص أن نحن نعرف أن هذا إجماع مدركي كما نعبر، يعني نعرف الوجه في الاستدلال من لدن الفقهاء على هكذا إجماع. لكنه إنما يتم في نقل الإجماع المبتني على نقل رأي المعصوم عن حس الذي يبعد وقوعه، وإلا فنقله عن حس مما ينصرف عنه عنوان الخبر الذي هو موضوع الحجية ومورد النصوص العلاجية كما هو واضح. ما نقدر نقول إذا تعارضت رواية مع إجماع نعم نأخذ بالإجماع، لأن هذا إجماع نعم حدسي وليس بحسي، وإحنا الإجماع الحج عندنا هو الإجماع الحس. ثم أن الشيخ الأعظم يرحمه الله جزم بجريان الترجيح الدلالي بين شنو؟ بين الإجماع والرواية المعارضة له. ليش؟ بالجمع العرفي في الإجماع المنقول لو قيل بحجيته، ما ذكره الشيخ يقول يبتني على جريان الجمع العرفي في الكلام الصادر عن أكثر من متكلم واحد. لو فرضنا في إجماع في زماننا معناه داخل في هذا كلام الإمام المعصوم الحجة، وذاك في الزمان الصادق كلام الصادق، أو الكلامين الصادرين عن متكلم واحد يمكن في حقه العدول، بس في الأئمة بعد لا يمكن ذلك إلا أن يكون من النسخ، عما يحكيه عن حس أو حدس. وقد سبق في الأمر الثاني من ملحقات الكلام في الجمع العرفي التعرض لمعيار ذلك، وارتاء الماتن في نهاية المطاف أن هذا صحيح، يعني أن الإجماع إذا انعقد خلى يحكي مثلا كلام مولانا الحجة وذاك السابق الرواية عن الباقر صحيح، بس نستطيع أن نجمع بينهما لأن كل منهما كلام لمعصوم وكلام المعصومين بمثابة كلام متكلم واحد. فلو افترضنا أن الإجماع الذي انعقد في زماننا مثلا يخصص خصصنا به، يقيد قيدنا به، وهلم جرى. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم.